والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن موضوع الدرس الذي سوف نلقيه في كل اثنين عبر هذه الدورة هو يتعلق بالفتوى أحكام وآداب، ولا شك أن للفتوى أهمية كبيرة ومكانة عظيمة، لأن المفتي يتحدث بلسان الشرع ويبين الأحكام الشرعية، والناس كلهم محتاجون إلى بيان ذلك. وما ذلك إلا أن الإنسان خلقه الله عز وجل ليكون عبدا لله في كل أحواله، فما من حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة حاكمة عليه إفرادا وتركيبا. ولذلك فإن العبد أمر بل خلق لعبادة الله عز وجل، كما قال جل ذكره: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كما قال جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولذلك كما قلت، الإنسان في جميع أحواله، سواء كان ذلك في مجال العقيدة في معرفة الله عز وجل وفي معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفي معرفة دين الإسلام، وفي معرفة أحكام الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وزكاة وحج، وفي غيرها أيضا من مجالات المعاملات، سواء كان ذلك في البيوع أو ما يتعلق بالآداب وأحكام اللباس أو غيرها، ومحتاج إلى بيان الأحكام الشرعية، لأنه كما قلنا ما من حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة حاكمة عليه إفرادا وترتيبا. والمؤمن وهو يمارس نشاطه وحياته ويحب أن تكون مطابقة لهدي الإسلام وآدابه وتعاليمه، يستقي ذلك من منابعه الأصيلة، من هدي كتاب الله عز وجل، ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهو فيما يعرض له من أمور يجب عليه أن يتعلم أولا، فإن خفي عليه شيء من أمور دينه فإنه يجب عليه أن يأخذه من أهل العلم المعتبرين، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يجوز له بحال أن يهجم على أمر من الأمور ويتخذ من ذلك دينا وهو لا يعرف عن أساسه وعن مصدره من هدي كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن العبادة المقبولة لها شرطان: أولها أن تكون خالصة لله عز وجل، ومعنى خلوصها لله عز وجل أن العبد يأتي هذه العبادة وهو ينوي بها وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بذلك دنيا يصيبها ولا حظا يحصله، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك فإن من اختل في عبادته هذا الشرط فإن حظه منها التعب وعمله مردود عليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والأمر الثاني من شروط صحة العبادات أن تكون صوابا، بمعنى أن تكون مطابقة لهدي كتاب الله عز وجل ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم مطابقتها إلا بأخذها من كتاب الله ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم الراسخين الذين حصلوا ذلك من هدي كتاب الله ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والمسلم فيما يعرض له إن أحاط بذلك علما فالحمد لله، وإلا قصد أهل العلم يستفتي منهم ويستفسر منهم عما أشكل عليه. ومن هنا تأتي أهمية الفتوى في دين الإسلام، سواء كان ذلك للمفتي أو للمستفتي. المفتي عليه أن يؤصلها وأن يؤسسها على العلم الصحيح، على هدي كتاب الله عز وجل وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والمستفتي بأن يقصد المفتين ويستفتيهم فيما يعرض لهم من أحوال ومشكلات ومسائل، ويأخذ عن أصحاب العلم الراسخين ويطبق ذلك. ومن هنا أتت هذه الدروس لتبين أحكام الفتوى وما يتعلق بها. وسوف نتناول إن شاء الله حسب الإمكان في هذا اليوم تعريف الفتوى، أقسام الفتوى، مشروعية الفتوى، حكم الفتوى، امتناع المفتي عن الفتوى، ثم حكم الفتوى للمستفتي، ثم بيان أركان الفتوى. وأول ذلك حكم أو تعريف الفتوى. والفتوى في اللغة ترجع من جهة المعنى إلى أصلين، أحدهما الطراوة والجدة، فالفتى من الناس الشاب، والفتى من الإبل الطري. والمعنى الثاني تبيين الحكم، والاسم منه الفتيا والفتوى، يقال أفتى الفقيه في المسألة إذا بين حكمها، واستفتيت إذا سألت عن حكم المسألة، وتفاتوا إليه ارتفعوا إلى المفتي يسألونه عن الواقعة. وتكون الفتوى في كل بحسب المعنى اللغوي، فإذا كانت في مسألة لغوية كانت الفتوى لغوية، وإذا كانت في مسألة طبية فالفتوى طبية، وإذا كانت في مسألة شرعية كانت الفتوى شرعية، وهكذا. وهو المراد عند الإطلاق أن الاستفتاء يكون عن المسائل الشرعية. وأما الفتوى في الاصطلاح الشرعي وبيان تعريفها فهو اختلف في تعريفها، فبعضهم عرفها بأنها هي الإخبار بحكم الله تعالى في الوقائع بدليله، بأن تعرض المسألة على المستفتي فيخبر فيها بحكم الله عز وجل، وهذا تبيين لدور المفتي فيما يقوم به من الإفتاء. ولكن الفتوى إذا أطلقت يراد بها النص الصادر من المفتي، ولذلك يمكن أن يقال في تعريف الفتوى بأنها النص الصادر من المفتي بيانا للحكم الشرعي في واقعة معينة لمن سأل عن حكمها. وإنما قلنا في واقعة معينة لأن الفتوى التي يكون لها صيغة العموم إنما هذه بيان للحكم الأصلي، فهي فتوى فقهية كما سوف يأتي في أقسام الفتوى، ولكن إنما تكون على واقعة معينة لمن سأل عن حكمها، هذه الفتوى الجزئية التي يسأل عنها غالب الناس، ما حكم كذا ما حكم كذا، ممن يريد أن يستفيد هذه المسألة ويطبقها في حياته العملية، لا عن كلي منظر في الأذهان، فإن هذا من المسائل أو الفتاوى الفقهية. ومن هنا نأتي إلى بيان أقسام الفتوى، فالفتوى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تشريعية وفقهية وجزئية. أما الفتوى التشريعية فهي التي أتت في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على سبب معين، وهو ما يعرف بأسباب النزول للوقائع أو أسباب ورود الحديث، يعني حصلت لإنسان من الصحابة واقعة فجاء القرآن بيانا لحكمها، أو جاء الحديث بيان لحكم هذه الواقعة، فهي فتوى تشريعية، والمراد بها ما جاء من الأحكام منزلا على وقائع بأعيانها مباشرة بنص من الكتاب أو السنة، إفتاء بناء على سؤال عن حكمها. وهذه الفتوى منها مثلا ما جاء في القرآن في سبب نزول قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. أن أوس بن الصامت رضي الله عنه لما ظهر من امرأته خويلة بنت ثعلبة رضي الله عنها، جاءت خويلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكية حالها، عارضة ما حصل لها من زوجها، فأنزل الله عز وجل في حكمها آيات لحل مسألتها ومعضلتها، في قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إلى آخر الآيات التي جاء فيها بيان كفارة الظهار. فهذه إفتاء في هذه الواقعة من القرآن. ولكن ميزة الفتوى التشريعية أنها تأتي كأصل عام لجميع الناس لما ثبت أن وقرره علماء الأصول وعلماء القرآن الكريم أصول القرآن الكريم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فتكون هذه أصل يطبق على ما بعدها. ومن غير ذلك كثير ورد في القرآن الكريم، من ذلك قول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، وغير ذلك أيضا مما جاء في الفتوى تشريعا بالسنة أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم. فقال: فاقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء. فهذه أيضا جاءت تسأل عن مشكلة هل لها، سألت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب بهذا الجواب الذي فيه حل مشكلتها بعينها، وقاعدة أيضا لمن جاء بعدها من جميع الناس وجميع المسلمين. القسم الثاني الفتوى الفقهية، والمراد بها أن يكون هناك قاعدة كلية مقررة بنص من كتاب أو سنة أو متفق عليها، فيقوم الفقيه بتنزيلها على الفرع في الأذهان على تلك الأوصاف من القاعدة بناء على استفتاء عام لا يخص واقعة معينة، وكأن المستفتي قال للمفتي: ما تقول في الواقعة الفلانية؟ يعني هو لا يسأل عن واقعة بعينها، وإنما يسأل عن واقعة مفترضة في الذهن من غير تخصيص لواقعة معينة، ولذلك تجيء الفتوى فيها منزلة على التهيئة الظاهرة بأن تصلح لما لا يتناهى من الوقائع المعينة. وهذا هو شأن النصوص القرآنية كلها، بل شأن المجتهدين في تنزيل أحكام الكتاب والسنة وقواعد الشريعة على ما يعرض من المشكلات والاستفتاءات، فيقرر على ضوء ذلك الأحكام الفقهية. والحكم الفقهي هذا كما قلت مقرر على التهيئة الظاهرة، بمعنى لا يخص واقع بعينها، وإنما يقال يعني كأنه قيل: كل من كان حاله هكذا فإن هذا الحكم ينطبق عليه، فهي مبنية على التهيئة الظاهرة لا على خصوص شخص معين. وهذه المسألة هي مسائل الاجتهاد التي تقرر فيها الأحكام الكلية، ومنها مسائل قررها الفقهاء وفرغوا منها، ومنها مسائل لا زالت تعرض على الفقهاء ويسعوا إلى تقرير أحكامها، سواء كان ذلك عن طريق الاجتهاد الفردي أو عن طريق الاجتهادات الجماعية. وكم يعني اليوم ما يعرض من وقائع كثيرة تتطلب اجتهادا في هذا، سواء كان ذلك في مسائل الاقتصاد أو كان ذلك في مسائل الطب أو في غيرها مما يعرض للناس في أحوالهم مما يستدعي تقرير حكم لهذه المسألة، كأحكام مثلا أحكام التأمين، أحكام الإجارة المنتهية بالتمليك، أحكام أطفال الأنابيب وهذا في مجال الطب، أحكام اختيار نوع الجنين أو تحديد نوع الجنين، وهكذا من مثل هذه المسائل التي لا تزال تتجدد من كل عصر إلى عصر، ولكل عصر نوازله ومسائله التي تقع وتعرض فيه وتعرض على الفقهاء فيقرروا لها أحكاما. فالمستفتي الذي يستفتي في مثل هذه الوقاع هي الحقيقة استفتاء فقهي، والفتوى تكون فتوى فقهية. القسم الثالث هي الفتوى الجزئية، وهي المرادة في الغالب عند الإطلاق، والمراد بها هو المراد بتعريف الفتوى لما عرفنا الفتوى قلنا أنها النص الصادر من المفتي على واقعة معينة لمن سأل عنها بيانا للحكم الشرعي، فهذه هي الفتوى الجزئية لأنها منزلة على جزئية معينة، وغالبا المفتي فيها يستقي الحكم مما قرره الفقهاء سابقا من أحكام مقررة أو من أصول تشريعية مقررة ومعدة، ويكون دور المفتي هو التطبيق لهذه الأحكام. فإذا كانت الفتوى الأصل الفتوى الفقهية واقعة على الأنواع من حيث أنها لا تخص فردا معين وإنما هي على التهيئة الظاهرة، لا يقصد بها واقعة معينة، فإن الفتوى الجزئية متوجهة على الأشخاص وعلى الوقائع المعينة. بعد ذلك ننتقل إلى مشروعية الفتوى، ولا شك أن الفتوى على ضوء ما سمعتم مشروعة ومطلوب التصدي لها، وقد جاء بيان شرعيتها من هدي كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فتارة ما يكون ذلك مثلا بالتحذير من كتم العلم، كما في قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فجاء الأمر بالنهي عن كتمان العلم، فدل ذلك على مشروعية بذله لمن سأل عنه، ومن هنا تأتي مشروعية الفتوى لأنها من بذل العلم لمن سأل عنه. وهكذا أيضا جاء الأمر في كتاب الله عز وجل بالنهي عن القول على الله عز وجل بغير علم، كما في قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهذا نهي عن القول على الله بغير علم، فدل ذلك بمفهوم المخالفة على مشروعية القول على الله عز وجل بعلم، وأن بيان الحكم الشرعي هو قول في الأحكام الشرعية ولكن بعلم، أنه مأمور به. جاء الأمر الصريح أيضا في القرآن الكريم بأمر من عرضت له مشكلة أن يسأل عنها أهل العلم، كما في قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فدل ذلك أيضا على مشروعية الفتوى. أيضا الأحاديث التي وردت في مشروعية الفتوى كثيرة، وهي تبين أنه ينبغي للعالم أن يتصدى لما يسأل عنه من وقايا وأحوال. فيها الاستفتاء من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله عز وجل بلجام من نار. وهذا الحديث رواه أبو داود. ومنها أيضا ذم الإفتاء بغير علم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤاسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا أيضا نهي عن الفتية بغير علم، فدل ذلك على أن الإفتاء بعلم أمر مشروع. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في وقائع كثيرة ومتعددة، فدل ذلك على مشروعية الفتوى، وأنها جاء الشرع بتأكيد مشروعيتها، فيكون فعلى المفتي أن يستفتي، وعلى المستفتي أن يستفتي عما يشكل عليه، وعلى المفتي أن يبذل المؤهل العالم أن يبذل ما يسأل ويعرض للناس من مسائل ومشكلات ما يسأل عنها، أن يبين حكمه في ذلك على وجه العموم. وثم بعد ذلك ننتقل إلى حكم الفتوى، وهو أمر من الأهمية بمكان. الفتوى لها في العموم حكم عام، ثم لها أيضا أحكام على وجه الخصوص. حكم نبين في حكم الفتوى، حكم الفتوى العام، ثم أيضا حكمها الخاص، ثم امتناع المفتي عن الفتوى، ثم حكم الإفتاء في مسائل الخصام وهي مسائل المعاملات، ثم حكم الاستفتاء على المفتي. ونبدأ بحكم الفتوى العام. حكمها العام أنها يعني من فروض الكفاية، من فروض الكفاية. الأصل في الإفتاء أنه من فروض الكفاية، إذا وجد من المؤهلين من يقوم به سقط الإثم عن الباقين، فهذا في حكمها فيما يتعلق حكم الفتوى على المفتي، وأنه إذا قام بها، إذا وجد عدد من المؤهلين فقام بها بعضهم سقط الإثم عن الباقين، كما هي الحكم في سائر فروض الكفايات. وأما وجوبها على وجه الخصوص، وجوبها العيني، فإنها تجب عينا على المفتي المؤهل في الأحوال التالية: أولا، إذا استفتي ولم يوجد مؤهل غيره في البلد أو الناحية، إذا لم يكن في البلد سوى هذا العالم ثم استفتي عن مسألة، فإنه يجب عليه أن يبذلها لمن سألها، لأنه الحال هذه الناس مضطرون إلى سؤاله وهو ممنوع من كتم العلم، فوجب عليه أن يبذله لهم. والله عز وجل نهى عن كتم العلم كما سمعتم في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحال الثاني من وجوبها العيني: إذا استفتي المفتي وقامت الحاجة إلى الفتوى، كمن يستفتى عن شيء من أحكام الوضوء أو الصلاة وقد ضاق وقت أدائها، فهنا يجب أن يفتي. لماذا؟ لأنه لو أنه دفعه إلى آخر، لو دفعه الآخر لخرج وقت الصلاة عليه، فيتعين عليه أن يفتي هذا المستفتي حتى يدرك أداء العبادة في وقتها. وهكذا الحالة الثالثة من وجوب الإفتاء على المفتي، من وجوب العيني: إذا نصب لهذا الأمر أو لهذا الشان من قبل ولي الأمر، فيجب عليه أداؤه في الوقت المحدد له. ننتقل إلى بيان، تكلمنا عن حكمها العام، عن حكمها العام، وعن أيضا حكمها العيني، وجوبها العام ثم وجوبها العيني. نتكلم الآن عن حرمة الفتوى، متى يحرم على الإنسان أن يفتي. أولا، يحرم إذا كان لا يعلم حكم المسألة، إذا كان المفتي لا يعلم حكم المسألة ولا يستطيع استنباط حكمها من أصولها الشرعية، أو اشتبهت عليه الأقوال، أو لا يستطيع الترجيح، ففي هذه الأحوال جميعا يجب عليه ألا يفتي، بل يحرم عليه أن يفتي. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. فنجد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر في هذا الحديث من القضاء بالجهل، كما في قوله: ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. والقاضي والمفتي في ذلك سواء، ولذلك من خفي عليه حكم المسألة ولم يستطع استنباط حكمها، ولا أو كان اشتبهت عليه أقوال ولم يعرف الترجيح، فإنه يجب عليه التوقف عن الإفتاء، ويحرم عليه أن يهجم على حكم المسألة ما دام مشكلا عليه للدليل الذي ذكرنا. والحال الثاني مما يحرم فيه الفتوى: إذا كان الإفتاء بهوى وميل مع المستفتي، فلا يجوز للمفتي ويحرم عليه الإفتاء في هذه الحال، لأن ذلك تحريف للكلم عن مواضعه، وهو بذلك يعرض نفسه للهلاك بالوعيد في النار، مما جاء في الحديث الذي سلف ذكره، وفيه ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. هذا في القاضي، والمفتي مثله سواء بسواء، فالذي يعرف الحق ولكنه يميل عليه يحرم عليه الافتاء كما يحرم على القاضي القضاء بالهوى، للحديث الذي سلف ذكره. والحالة الثالثة التي أيضا يحرم فيها الافتاء على المفتي، إذا كان المفتي في حال تمنع فهمه وكمال تصوره، مما يشغل فكره ويمنعه من التأمل والنظر. عرف المسألة وعرف حكمها، ولكن هو في حال تمنعه من الفهم والتصور، وذلك مثلا كغضب شديد أغلق عليه منافذ الفهم، أو كحر مفرط، أو وهو يدافعه الأخبثان، أو غير ذلك. ففي هذه الأحوال التي تمنع فهمه وتمنع كمال تصوره، يجب عليه أن يتوقف عن الفتوى حتى يذهب ما به. ودليل ذلك ما رواه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. فهنا يبين منع الحكم بين الخصمين إذا كان القاضي غضبان، فهكذا إذا كان المفتي غضبان فإنه يحرم عليه الإفتاء في الواقعة، لأن القاضي والمفتي في هذا الشأن وفي هذا الأمر سواء. نبين أيضا امتناع المفتي عن الفتوى. هناك قلنا يحرم، يعني يجب عليه، ثم متى يحرم عليه الفتوى؟ هنا يمتنع من تلقاء نفسه، لا وإن وجبت عليه الفتوى لكن من حقه الامتناع عن الفتوى، وهي لا تحرم عليه لكن من حقه الامتناع عن الفتوى في هذه الحال. فإن المفتي يمتنع عن الفتوى ولو كان مؤهلا وعلم حكم المسألة، وذلك في أحوال منها إذا خشي المفتي غائلة الفتوى، خشي عاقبتها ألا تكون حميدة، تؤدي إلى فتنة، تؤدي إلى شر، تؤدي إلى فساد، فإنه هنا يمتنع عن الفتوى حتى ولو عرف حكمها، لأن مآلها يؤدي إلى شر أو إلى فتنة، لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وقد أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم لأجل حدثان عهد قريش بالإسلام، وأن ذلك ربما نفرهم عنه بعد الدخول في الإسلام. وهذا واضح من حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر، لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها من الحجر. فهذا واضح أن كان يعني المسألة المسؤول عنها تؤدي إلى فتنة أو شر أو فساد أو ضرر، فإن المفتي يمتنع عن الإفتاء لما سمعتم من الدليل. ولذلك يقول الأجري عن المفتي: وإذا سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغب ومما يورث بين المسلمين الفتنة استعفى منها ورد السائل إلى ما هو أولى به على أرفق ما يكون. وصرح الفقهاء بأن للمفتي رد الفتية إذا خاف غائلتها، وهكذا لو خشي المفتي صرف فتواه إلى غير وجهها الشرعي ليحقق بها المستفتي غرض فاسد من غصب حق غيره ونحو ذلك، فإنه يمتنع عن الفتية في هذه الحال؟ وفي هذه الحال أو الأحوال متى غلب على المفتي، علم المفتي أو غلب على ظنه وقوع المحظور وجب عليه الامتناع عن الفتوى، فإن شك يعني تردد أبيحت الفتوى مع تقييدها بما يمنع المحظور. وكذلك من الأحوال التي للمفتي الامتناع عن الفتوى إذا قام غيره مقامه، يعني تعدد المفتون وكثروا وجاء مستفتي يستفتي، فإنه له أن يمتنع عن الفتوى وأن يردها إلى غيره من المؤهلين، لأن الفتوى كما قلنا سابقا هي من فروض الكفايات، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم أو الواجب عن الباقين. ولذلك كان بعض السلف يمتنعون عن الفتوى ويردونه إلى غيرهم، خاصة إذا كان بحضرته من هو أجل منه وأعلم، وهذا من تواضع العلماء بعضهم لبعض ومعرفة بعضهم أقدار بعض. فهذا أنس بن مالك سئل عن مسألة قال عليكم مولانا الحسن، يعني الحسن البصري، فسألوه فقالوا يا أبا حمزة نسألك وتقول سلوا مولانا الحسن، فقال إنا سمعنا وسمع فحفظ ونسينا. وهذا محمول بأنه إذا لم يحضر المستفتي غير وهذا محمول بأنه إذا في وقت الساعة، فإنه إذا لم يحضر المستفتي غير المفتي تعين على المفتي الجواب، كما سبق ذكرنا سابقا بأنه إذا كان لا يوجد في المحل أو البلد إلا هو فإنه يتعين عليه أن يفتيه في هذه المسألة. لكن متى قلنا بالجواز بأنه إذا وجد غيره؟ ينبغي أن نتنبه لأمر مهم، وأنه توقي الإضرار بالمستفتين بأن كل واحد يدفع إلى الآخر، فيؤدي ذلك إلى أذية المستفتي بملاحقته للمفتين، فإنه يجيب عما يظهر له من الأسئلة ولا يضر بغيره. لكن لو كان بحضرته من هو مؤهل فإن له أن يمتنع عن ذلك. ولذلك قال بعض العلماء أن الفتوى لمن سئل مع وجود غيره سنة، والمراد ما لم يكن حضره وقت العمل بالفتوى، كما قلنا سابقا متى تجب وتتعين على المفتي إذا كان مؤهلا وعرف حكمها وحضر وقت العمل، فإنه في هذه الحال يتعين عليه المبادرة إلى جوابه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. من الأحوال التي يمتنع فيها المفتي عن الفتوى إذا كان الإفتاء في المسألة مما لا نفع فيه للسائل، فهناك بعض الناس من يتمحل بعض الأسئلة ما وقعت ويتمحل السؤال، فإذا لم يكن في المسألة المسؤول عنها نفع للسائل ولا يحتاج إليها لم يلزم المفتي أن يجيب على سؤاله. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يحتاجونه ويعرض لهم. ومرة سئل الإمام أحمد رحمه الله عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم؟ فقال للسائل أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟ يعني عرفت كل شيء ما عاد بقي عليك إلا هالمسألة، مشكلة عليك حتى تسأل عنها، وما ذلك إلا لأنها العلم بها لا نفع فيه للسائل. فنبهه الإمام إلى أن الأولى بك أن تسأل عما ينفعك وأن تدع ما لا نفع لك فيه من ما هو من عويصات المسائل. وسئل أيضا الإمام أحمد رحمه الله عن مسألة من دقائق مسائل اللعان، فقال للسائل مما لا يحتاجه السائل، فقال للسائل سل رحمك الله فيما ابتليت به، يعني سل عن الأمور التي تعرض لك وتقع لك وتحتاج إليها في التطبيق العملي، ودع عنك هذه المسائل المشكلة التي أنت لا تحتاج إليها. كذلك من الأحوال التي يجوز للمفتي أن يمتنع فيها عن الفتوى إذا كان عقل المستفتي لا يحتمل الجواب، وهذا أمر مهم. هناك يعني بعض الناس يسأل عن مسائل لا يحتملها عقله، فإذا كان عقل المستفتي لا يحتمل الجواب وخاف المفتي أن يكون الجواب فتنة له ترك الجواب على استفتائه. وذلك كفعل بعض الناس الذين يدفعهم الفضول والتعدي إلى ما لا يصلح له من السؤال عن المعضلات وعن متشابه الآيات مما لا يخوض فيها إلا الأكابر المتخصصون في العلم. ولذلك جاء النهي عن الأسئلة وعن الغلوطات التي تشكل، وأن الإنسان ما يوقع نفسه فيها خاصة إذا كان عقله لا يحتملها. والمفتي له أن يصرف المستفتي إذا رأى أن الإجابة على هذه المسألة لا يتحملها عقل المستفتي. والله عز وجل يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة. هذه الأسئلة لا يوقعها إلا إنسان يعني في عقله ما فيه، لأنه يتبع يبحث عن المتشابه من الأسئلة الذي لا يحتمله عقله ويدع محكم المسائل. ولذلك جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت، كما في حديث معاوية رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات، وذلك جميعه يدل على ترك إشاعة صعاب المسائل التي لا نفع فيها لدين المرء أو دنياه، ويكفر فيها الغلط، ويفتح الكلام فيها باب الشر والفتن. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه قال لرجل سأله عن تفسير آية: ما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت به؟ مراده يعني أنكرته لأن عقلك لم يحتمله أو لا يحتمله، ولم يرد أنك تكفر بالله عز وجل. ولذلك أيضا ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وكذلك ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهكذا من المسائل أيضا التي يجوز للمفتي أن يمتنع عن الإفتاء فيها إذا كانت المسألة غير واقعة، بمعنى مفترضة وغير واقعة، والإنسان ليس في حاجة في حياته العملية لتطبيقها، وإنما مسألة مفترضة افتراضا. فإذا جاء السؤال من عامي عن مسألة لم تقع فلا يلزم الجواب عنها. ولذلك نهى السلف ومنهم عمر رضي الله عنه عن السؤال عما لم يقع ولم يكن. فقد جاء رجل يوما إلى ابن عمر فسأله عن شيء لا أدري ما هو، كما يقول راوي الحديث، فقال ابن عمر: لا تسل عما لم يكن، فإني سمعت عمر ابن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن. وكان بعض السلف إذا سئل يسأل هل هي المسألة هي واقعة أو لا، فإن كان واقعة تكلف له الجواب، يعني استنبط واجتهد، وإن لم تكن واقعة قال له: دعنا في عافية، يعني حتى تقع هذه المسألة. ولذلك في هذه الحال يعني إذا كان المسألة غير واقعة هل يستحب الجواب أو يكره أو يخير؟ فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة، فقال بعضهم يستحب الجواب عنها ولا يجب بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وقال آخرون يكره الجواب عنها، لأن بعض السلف كان من هديه أنه لا يتكلم في مسألة لم تقع، وقال آخرون أنه يخير. وبعض أهل العلم فصل فقال: إن كانت هذه المسألة يعني حكمها واضح في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو بأثر من الصحابة، فإنه يجاب السائل عنها ولو كانت غير واقعة. أما إن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة الوقوع ولم تقع لم يستحب الكلام فيها، بمعنى أنه يباح. وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد، وغرض السائل حاط بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت، استحب له الجواب عليها بما يعلم، لا سيما إذا كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها ويفرع عليها. فلذلك قالوا: حيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان الجواب هو الأولى، وإن لم تكن النصوص في المسألة واضحة وهي غير واقعة، فإنه الأفضل والأولى عدم الإجابة عليها. وما ذلك لأنهم قالوا إنما يجب على المفتي التكلف والاجتهاد وبذل الوسع في الإجابة عليها إذا كانت واقعة، وأما إذا لم تقع فلا يجب، ولأن حال الوقوع هو حال ضرورة وحال عدم الوقوع هو ليس ضرورة، وإنما يجب عليه المفتي الجواب فيها إذا اضطر السائل إلى ذلك. وقالوا يوجه كلام السلف في النهي عما لم يقع من المسائل، لأن ذلك ينطبق بما ليس فيه نص من الكتاب والسنة أو أثر من الصحابة أو كانت بعيدة الوقوع أو لا نفع فيها للسائل أو أشغلت العالم عما هو أهم منها، وهذا ينطبق تماما على النهي عن الغلوطات، يعني عن عويص المسائل. حكم المسائل: في مسائل المعاملات من البيع والشراء وما في حكمه مما قد يؤول إلى الخصومة، هل المفتي يفتي في ذلك؟ نعم، المفتي لا شك أنه إذا عرضت له مثل هذه المسائل فإنه يفتي فيها، ما لم يعلم أن في المسألة خصومة بعينها، وكان السؤال من غير القاضي يريد الخصم أن يتقوى بذلك على صاحبه أو نحو ذلك، فإنه يفتي فيها. أما إذا كان فيها خصومة وكان السائل غير القاضي ويريد أن يتقوى أو يلتمس الحيل بناء على هذه الفتوى فإنه لا يجاب على ذلك. وأما القاضي فإن إذا كان لديه خصومة وسئل عن مسألة فإنه يحرم عليه الإجابة عليها، لأنه يقضي ولا يفتي كما يقول الإمام شريح رحمه الله. نأتي إلى حكم الفتوى بالنسبة للمستفتي. حكم الفتوى بالنسبة للمستفتي، والمراد بذلك أن المستفتي يطلب الاستفتاء، ولا شك أن المستفتي إذا عرض له حال وجهل المسألة وتعين عليه العمل بها فإنه يجب عليه أن يحيط بحكمها، سواء كان ذلك في عبادة أو معاملة. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك تتابعت عبارات العلماء من غير واحد بأنه يجب على من وقع له مسألة وهو يخفى عليه حكمها أن يسأل عنها. فهذا الإمام النووي مثلا يقول: ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها، فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه وإن بعدت داره. وقال: وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الأيام والليالي. هذا يبين أهمية المسألة وأن على المستفتي الذي وقعت به واقع في عبادة أو معاملة أن يسأل على عن حكمها وأن لا يهجم على حكمها هجوما بأن يعمله ولا يعرف حكمها، بل عليه أن يتحرى وأن يسأل عن حكمها. وهذا يبين أهمية المسألة ومكانتها. وأنتم سمعتم كيف قال الإمام النووي رحمه الله أنه حتى لا دم وجد من يفتي فإن عليه الرحيل، وبين ما فعله بعض السلف أنهم رحلوا يبحثون عن حكم مسألة، رحلوا الأيام والليالي. الآن الحمد لله يسر لك كل شيء، أحدنا يعني في أي مكان وفي أي موقع عنده وسائل الاستفتاء، تلفونات وبريد إلكتروني وأمور ووسائل كثيرة، يسأل الإنسان لا يرحل وهو متكئ على أريكته، جالس في بيته على سريره ولا في مجلسه وبين أهله وإلا في سيارته ولا في أي مكان، يستطيع أن يتناول الهاتف ويسأل عما يخفى عليه. فلم يبق إلا يعني إيقاظ القلوب بألا تتجاسر على اتخاذ الأفعال في عبادة أو معاملة وهي تجهل حكم هذه المسألة. هذا هو المحظور. وكما استهللنا الحديث في بيان حكم الاستفتاء على المستفتي بأنه يجب عليه أن يستفتي فيما يعرض له في أحواله من عباداته أو معاملاته، ولا يصح له أن يتساهل في ذلك. ننتقل إلى بيان أركان الفتوى، والركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى. إذا أطلق الركن فهو جانب الشيء الأقوى، والمراد بالركن في الاصطلاح الشرعي ما لا يتم الشيء إلا به. فالصلاة لا تتم إلا باستيفاء أركانها، وهكذا الحج وغيره من العبادات والمعاملات. وعبر عن ذلك بعض أهل العلم بأنه ما يقوم به الشيء، فالركن هو ما يقوم به الشيء، وهو في الفتوى ما لا تتم الفتوى إلا به. ولذلك أركان الفتوى خمسة: المفتي والمستفتي وواقعة الفتوى والحكم الشرعي الذي يطبق على واقعة الفتوى وصيغة الفتوى. فالمفتي لا شك هو العنصر الفعال في عملية الإفتاء، فهو الذي يتلقى وقائع الفتوى ويتلقى أسئلتها ويحلها ويجتهد فيها ويجيب عليها. والمستفتي هو المحرك الأساس للفتوى، لأن السؤال ينبعث منه، وعلى حسن فهمه وحسن تصوره لواقعة الفتوى ينبني أيضا الجواب وملاقاته لسؤاله. ولذا ينبغي عليه أن يعتني بتقرير وتحرير سؤاله على الدقة وعلى الوجه الصحيح المطابق لحاله. وبعض الناس إذا أراد أن يستفتي لا يبالي، ربما يعني تكلم عن بعض الجوانب من الواقع وترك جوانب أخرى مهمة ومؤثرة في الفتوى. وأما واقعة الفتوى فهي السؤال، وهي محل الذي يعمل فيه الحكم الكلي. وأما الحكم الكلي فالمراد به الحكم المقرر على التهيئة الظاهرة لإنزاله على الفتوى، ومثل ما قلنا الأحكام الفقهية التي يقررها الفقهاء مما سميناه في أقسام الفتوى بالفتوى الفقهية، حكم إفتاء إذا نزل بالمفتي واقعة إفتاء وجاءه السؤال من المستفتي فإنه يجيل نظره ويبحث عما عنده من أحكام مقررة يناسب هذه الواقعة مستندة إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كلام أهل العلم المحققين الذين يبنونه على هدي كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة والسلف. والخامس صيغة الفتوى، وهو النص الذي تخرج به الفتوى لفظية كانت أو كتابية، وقد تكون أحيانا بالإشارة لمقتضيات خاصة، وكل ذلك سوف يأتي إن شاء الله مفصلا في مواضعه إذا اتسع الوقت لبيان ذلك. ونختم درس هذا اليوم، وإن شاء الله درس الأسبوع القادم نستأنفه بالحديث عن المفتي، عن شروطه وعن صفاته وعن آدابه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
أحسن الله إليكم وعلى الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا وعن إخوة طلاب العلم والمسلمين خيرا. نستأذن معاليكم في التنويه عن درس معالي الشيخ عبد الله الغديان، أن معاليه قد اعتذر عن حضور الدرس لهذه الليلة على أن يبدأ درسه بالأسبوع القادم إن شاء الله. ونستأذن معاليكم في ترك المجال للإخوة في الرياضة لديهم أسئلة.
طلبا للتعرف فإن ذلك لا يمكن أن يستطيع.
الخاطئة التي لها ما تعلم من أفكار على طالب العلم أن يتربى على طلاب العلم على طلاب العلم قبل الإمام، وأن يتدرج في التحصيل في كافة الأمور التي يتأهل بها، وأن يبدأ في الأمور الصغيرة الكثيرة ويتدرج منها إلى مرحلة ثم إلى الشهور. وأيضا تقديم بعض العلوم على بعض، فالذي تعلمه من شأنها أن الإنسان يدرس علم العقيدة ومدى علم العقيدة لأهميتها وإمكانها، ويدرس أيضا مبادئ الوقت لعائلة ناجزة إليها، فإذا حط صدقا من ذلك وتقدم في طلب العلم ومرحلة الفهم يدرك ذلك مختبرا في علم سلوك، في علم سلوك لأن قدر من التوارث إلى ثاني درجة أو ثالث سنه مثلا يدرس مختبرا في أصول الفقه يعطيه انطباع على مبادئ هذا الفن العظيم، ثم يتوقع بذلك ويدرس جنبا إلى جنب أصول الفقه مع الأهداف كما يعمل في البلاد الشرعية يدخل هذا مع هذا جنبا إلى جنب، وكلا العلمين متلازمين في ضرورة كل واحد منهما إلى بعض، فلا يصبح فقيه لا أصول عنده ولا يصبح أصولي لا فقه عنده، بل لا بد من علم أصول الفقه لعلم الإنسان براءة الاستنباط ونسهل عليه تصور المسائل ونؤهل له بالاجتهاد والإقبال عليها، ولا بد أيضا من تحصيل الفقه والثمرة الحقيقية من علوم الكتاب والسنة ومجرد الوصول المفصلة المفصلة، فكلا العلمين ضروريين، وعلم كما هو في الواقع علم الفقه مقدم في القرى المخصوصة في التحصيل أولويات، وأخذ لا يعتمد إلا من شرع ذلك وأخذ في طريق العلم.
أحسن الله إليكم يا شيخ، وكل سائل صاحب عمل مهتم بالعبادة في صلاة المسجد ويمشي طريق من عمله ويمنعه من صلاة الجمعة وهو كثير فماذا يعمل؟
لا يجوز للإنسان ولرب العالمين أن يمنع مسلما من أداء الصلوات جماعة في ولا يجوز أن يمنعه من الجمعة، فإن القرآن من ذلك ما ثبت من مشروعية إقامة صلاة الجماعة ومشروعية إقامة صلاة الجمعة، اللهم إن كان هذا العام يعمل حاسدا على مال ونحو ذلك مما يخشى معه لو ذهب وترك المحلة ليكون على المال اعتداء بسلك او غيره، هذا مما رفض فيه اهل العلم في ترك الجمعه مجرما، واما نقول لا يعني افضل القرار تعملوا صلوا بمكانكم مواطنوا عملكم وتوبوا الجمعه صلوا بمكانكم مواطنوا عملكم، لا شك ان هذا يقيها وتطيع الله اليه ان يناصح هذا الرجل وان يبين له سوء فعله من قصد عبد الله وعن ثلاث مساجد، الله عز وجل انما يعبد مساجد الله من امن بالله في اليوم الاخر واقام الصلاه وعاد الزكاه ولم يشرك بالله.
من مساجد عباد الله المساجد من مساجد الله بعمرتها وعلى فقر العظيم فالمنا هذا الرجل ولنبين له قوة عمله الذي عمله.
أحسن الله إليكم شيخ الشيخ سلاسل المحبوب ورؤيا الحديث الكبرى ورؤيا أن الوالد المرتد يسبب المرفوع للمسلمين عن الإسلام وجئت توجيها لذلك وكان أنت من قبل المرتد.
أولا الإسلام لا يسمح أحدا من الدين كما هو معنى قوله عز وجل بل دعت الإسلام كعرة ويوافق فيها غير المسلم ويبين المحاسن الإسلام وأن محاسن الأديان مخاطب الإسلام وحوى هذه مصلحة الإسلام في عاده وآله فإن اختلع راسه فالحمد لله وإن لم يسلم فلا يسلم ولا يتعلم. فإذا أسلم المسلم فإذا أسلم الإنسان لا يجوز له أن يكفر في الإسلام ويتبع في الإسلام لما في ذلك من الفتنة له ولغيره من الناس. ولذلك حق الردة باتفاق المسلمين أن من بدل دينه فإنه مرتد ومن الأمر والشعر في ذلك إلا لأن الدين هو حفظ المسلمين وعليه مدار عزهم وسعادتهم واستماع كلمتهم فهذا الذي جاء ليفرق بين المسلمين ويوهم عوره في دينه فيرتد بعد ان اسلم فانه يستحق القتل لهذا الوقت ولهذا الشان. والشبهات انما شرفت كما يعني يذكرها ضعاف النفوس من فرط الظهور يريدون ان يشكوا ذاك في ظهور دينهم في شبهات تافهه وتعظمها كثرت في هذا العصر ونسال الله العفو والعافيه والمعافاه الدائمه.
اشكر الاخوه يا رب اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه
Oh,
أثابكم الله. هذا سائل يقول: كيف نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث من سئل عن علم فكتمه، وبين حالات امتناع المفتي عن الفتوى؟
الأصل أن المفتي إذا سئل فإنه يتعين عليه الجواب إذا كان مؤهلا وعالما بحكم المسألة، وأما الامتناع فهو حالات استثنائية لها مقتضياتها، وأنتم سمعتم حالات الامتناع والأدلة الدالة على كل حالة وكيف أنه يجب عليه أو مستحب أو يباح له الامتناع إذا عرضت عليه مثل هذه الحالة. فالأصل وجوب الفتوى إذا تعينت على المستفتي على المفتي، ويجوز أن يمتنع ولو تعينت عليه إذا تلبس بحالة من هذه الحالات فلا تعارض. هذا على حكم العموم في الجملة، وهذه حالات استثنائية استثنت بنصوص خاصة.
أثابكم الله. يقول: هل الذي درس الفقه وأصوله والقواعد الفقهية بأدلتها هل له أن يفتي في الفقه، وهل للفتوى سن محددة؟
كل هذا إن شاء الله سوف نأتيه في الدروس القادمة، لكن يعني نشير إليه إشارة خفيفة. أولا يعني من شروط المفتي أن يكون مؤهلا بالعلم الشرعي، وهذا يقتضي إحاطته بالفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة، وأيضا توفر الشروط الأخرى فيه من العقل والذكاء والفطنة، وأيضا أن يكون مما حصل الخبرة في هذا المجال، تحصيل الخبرة بأن يكون يعني تمرس على أيدي المفتين وجلس بجانبهم وقرأ فتاواهم واستمع إلى فتاواهم، وحتى عرف مسالك الفتوى. فإنه لا يكفي الإنسان أن يكون عالما بمسألة أن يكون قادرا على تطبيقها، فالعلم بالمسألة غير تطبيق المسألة. بعض الناس يظن أن خلاص من علم بمسألة صار مؤهلا للفتية فيها، لا، العلم بالمسألة غير تطبيقها على الوقائع المعينة، يحتاج إلى خبرة ومراس. ولذلك قال الفقهاء يعني لا يصلح المفتي أن يكون مفتيا ولا القاضي أن يكون قاضيا حتى يتتلمذ للفتية. وقال آخر: لولا جلوسي في مجلس الشورى مع الحكام ما دريت ما أقول، في أول مجلس شاورني فيه الأمير فلان. ثم قال: والتجربة أصل في كل فن ومعنى مفتقر إليه في كل علم، وما ذلك إلا لنا التجارب والتدريب والخبرة والمران تصقل المواهب ويتضح على ضوئها مسالك وطرق ودروب الفتية. وأما السن فالعلماء يفضلون أن لا يفتي الإنسان إلا وقد قارب الأربعين، واستثنى بعضهم قال: إذا وجد شخص مؤهل وبالناس حاجة إليه فلا بأس أن يفتي ولو لم يبلغ هذا السن. وسوف يأتي إن شاء الله المسألة مزيد بسط في مواضع من هذا الدرس بحسب ما يتسع له الوقت.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كنت أخشى من الوقوع في الخطأ مع علمي بالحكم في أمور بسيطة، وامتنعت عن الفتوى وقلت لا أدري فهل يلحقني في ذلك إثم ونصف العلم كما يقال؟ لا أدري، لأن ذلك واقع للسائل أن يستفتي ويجتهد في طلب العلم، لأن ذلك دافعا للسائل أن يستفتي ويجتهد في طلب العلم من العلماء.
الشخص إذا لم يكن مؤهل للفتية فلا يفتي، ما يجوز له أن يفتي إذا لم يكن مؤهلا بالعلم والخبرة والتجربة والمغان، فلا يجوز له أن يفتي. والمسائل تختلف، هناك مسائل كل الناس علماء بها، فجاء واحد سأل كم صلوات الواجبة على المسلم في اليوم والليلة، أعتقد ما في واحد ما يعرف هذا من المسلمين الحاضرين. وكيف تؤدى الصلاة أيضا وعدد ركعاتها، وهناك مسائل من دقائق العلم تحتاج إلى ألا يتصدى لها إلا من كان عالما بها. فالجواب يكون على والتوقف على قدر السؤال، إن كان السؤال من المسائل الواضحات التي كل الناس أو كل المسلمين علماء بها كوجوب الصلوات وعدد ركعات كل صلاة ووقت كل صلاة فلا بأس أن يفتي به. أما ما يتعلق بمسائل دقائق المسائل العلم المتعلقة بذلك في المعاملات أو عبادات أو غيرها هذا لا يفتي فيه إلا العلماء، ومن سئل وهو غير مؤهل لذلك فليقل لا أدري. ولا أدري وإن كانت نصف العلم كما يقال، لكن بالنسبة لطالب العلم يقال أنها نصف العلم الأدنى، بمعنى الواجب أن تدري وأن تذهب وتكتسب المسألة وتبحث عن حكمها وتكون ملما بها، ولكن إذا سئلت وأنت لا تعلم بها حتى مهما كنت في العلم بالغا ما بلغت فيتعين أن تقول لا أدري، اذهب إلى فلان من العلماء والمشايخ، راجعني بعد يومين ثلاثة وتراجع المسألة وتقلب النظر فيها وهكذا. المقصود أن يكون عند الإنسان تمييز بين الواضحات التي يستطيع أن يفتي فيها وممكن يتكلم فيها أي إنسان، وبين المسائل التي لا يتكلم فيها إلا العلماء، وأيضا بين حتى العالم لو كان مؤهلا وخفي عليه بعض المسائل يجب عليه المسألة تخفى عليه أن يتوقف وأن يقول لا أدري، وأن يدل السائل على من يجيبه، أو أن يأمر بمراجعته بعد اليوم اليومين حتى يراجع المسألة ويتباحثها مع إخوانه طلبة العلم، وليكن في هذا الأمر شجاعا لا يأخذه في الله لومة لائم. لئن يقال سألت فلانا فلم يعرف خير له عند الله عز وجل أن يسأل فيجيب بما لا يعرف. فينبغي للمرء المسلم أن ينظر بعينيه موضعه وهو يفتي من الجنة أو النار، ولا يصلح أن يجر الإنسان على المسائل التي يجهل حكمها.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في قوله تعالى في سورة التوبة إن الله بريء من المشركين ورسوله، يقول أن إذا غير أحد حركتها متعمدا فقد كفر، وسئل عن ذلك فقال لا أعلم، إنما سمعت أحد يقول ذلك.
السؤال غير واضح، يمكن السائل بعد الصلاة إن شاء الله يتصل
ويقول له غير الحركة يا شيخ، قال ورسوله، قال أن من غيرها متعمدا هل يكفر؟
يشرح سؤاله بعد الصلاة.
طيب سمع. أحسن الله إليك. يقول قرأت أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول ليس في القرآن مجاز، وبعض طلبة العلم يقولون أن الآية التي في الكهف قوله تعالى كان وراءهم ملك يقولون أنه مجاز بمعنى أمامهم، فكيف يكون ذلك؟
مسألة وجود المجاز في القرآن من عدمه من المسائل التي تكلم عنها أهل العلم قديما وحديثا، واختلفوا فيها، ففريق من العلماء منهم الإمام ابن تيمية كما ذكر يذهبون بأنه لا مجاز في القرآن الكريم، وأن كل شيء يتراءى لناظره بأنه مجاز فهو حقيقة استعماله حقيقة في القرآن الكريم، وأن وآخرون قالوا لا، أنه هناك مجاز في القرآن الكريم، فقول الله عز وجل مثلا واسأل القرية، القرية لا تسأل، قال المراد واسأل أهل القرية، فعلى تقدير هذا اللفظ وأن سؤال القرية هو مجاز وليس حقيقة، فيقولون لا بأن المجاز واقع في كلام العرب وهو واقع في القرآن الكريم، وإذا عرف سر الخلاف وسببه زال الإشكال، يعني لأن هذا ليس له تأثير على المعنى، وحتى ما قيل فيه مجاز فمن المعلوم أنه أيضا مضبوط بضوابط اللغة العربية وقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية التي تحكم التلاعب به أو حمله غير على محامله غير الشرعية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك، وما العلة في التحريم إذا كان محرما، حيث سمعت من يقول أن التأجير المنتهي بالتمليك في أسوأ حالات يكون فيه شبهة بيع محرم وليس فيه شبهة ربوية.
الإيجار المنتهي بالتمليك ليست على صورة واحدة بل صورها كثيرة، من الصور ما هو جائز ومنها ما هو محظور، والقول بإجمال بأن الإيجار المنتهي بالتمليك على كل أحوالها وصورها لا يستقيم، كما أن القول بالجواز لجميع أحوالها وصورها لا يستقيم، يعني المؤسسات والشركات المالية كل واحدة عقدها يختلف عن الأخرى، فإذا كان هناك صورة معينة فممكن السؤال عنها وتحرير الجواب فيها، أما السؤال الجواب إجمالا على أن هذا جائز أو ممنوع لا يتأتى على جميع الأحوال والصور.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا نزل مطر شديد ولم أستطع حضور صلاة الجماعة، ولم يجمع الإمام بين المغرب والعشاء في مسجد القريب، ولكن الإمام في مسجد آخر جمع بينهما، فهل أجمع في البيت؟
ما دام أنه لم يشهد صلاة الجماعة التي هي مسوغة لحضوره إلى مسوغة للجمع في حال المطر، فإنه إذا صلى في بيته لا يجمع، فليصلي كل صلاة في وقتها.
صلى الله عليكم. تكملة لسؤالي يقول: هل تنصحون بأخذ الفتاوى من الجرائد؟
يعني السؤال يعني مو واضح، يعني تأخذ من العلماء مما ينشره العلماء في الجرائد، ولا تأخذ الفتاوى من الصحفيين؟ إذا كان المراد الأول وأنها فتاوى العلماء المحققين التي تنشر في الجرائد، فالجريدة هي وسيلة، ما دامت الجريدة يعني لا تغير في كلام العلماء ولا تحور، وأنه ينشر كما قالوا، فهي مصدر من مصادر استقاء الفتوى. وأما استقاء الفتوى من الصحفيين فهذا والله من الرزايا التي نزلت بالمسلمين في هذا العصر، أصبح كل واحد يفتي، الطبيب يفتي، والمتخصص في الأدب الإنجليزي يفتي، والمتخصص في كذا يفتي، وحتى أصبح الدين أرخص السلع كل واحد يستطيع أن يكون عالما فيها، وهذا لا شك أنه من الجهل ولا يجوز الأخذ من هؤلاء، وهذا أمر فطري وبدهي يعرفه حتى صغار الناس فضلا عن كبارهم، يعني لو جاء عندنا أكبر عالم متخصص في الشريعة وافتح له عيادة طبية وأخذ يداوي ويعطي علاجات، هل أحد يقره ولا يوافق على فعلته؟ ما لا شك أول من ينكر عليه نحن، وأنت غير متخصص ودع التخصص لأهله، فما بال الأحكام الشرعية التي الإنسان يبذل فيها مهجته منذ صغره ويحدودب عليها ليله ونهاره في تحصيلها وتقريرها وتحصيل الخبره فيها، ياتي شخص لا يعرف لا لم يبذل من ذلك شيئا ثم يتصدى للفتوى في مثل هذا، لا شك ان هذا من الجهل ومن الرزايا التي اصيب بها المسلمون. قد اصبحنا نسمع من يتكلم في الحلال والحرام والاحكام وما تعلق بالمسائل الاجتماعيه المتعلقه بالاصول الشرعيه ويحلل ويحرم ويفعل، كل هذا شك من الجهل والخطا، والواجب ايقاف امثال هؤلاء عند حدهم. لان المفتي الماجن ذكر اهل العلم انه يجب على ولي الامر ان يوقفه ولا يدعه ان يتحدث او يفتي، لأنه أصبح يفتي بهواه لا يفتي بأدلة الشريعة وأحكامها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: صليت المغرب مع الجماعة في المسجد وكنت مسافرا، وبعد الانتهاء من المغرب جمعت العشاء مع جماعة أخرى متأخرة بعد فراغ الإمام من الركعة الأولى وسلمت معه ليكون ذلك قصرا ركعتين.
يا أخي إذا أتم، لعل هذا في السفر، إذا أتم مسافر بمقيم وجب عليه الإتمام، حديث ابن عباس، إذا أتم مسافر بمقيم وجب عليه الإتمام ولا يجوز له أن يقصر. هذا إذا كان مسافر وقصر فلا شك أنه يجب عليه إعادة هذه الصلاة. نعم.
هذا آخر سؤال أثابكم الله. يقول: ما الحكم لو اشتريت سيارة قد بعتها قبل عام بدون اتفاق، علما أني اشتريتها من نفس الشخص الذي بعتها عليه؟
هو باعها أولا بآجل ولا بحاضر؟
ما هو واضح الشيخ،
السؤال غير واضح، ممكن يستفتي بعد الصلاة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. وننبه مرة أخرى إلى أن معالي الشيخ عبد الله الغديان قد اعتذر عن درسه لهذه الليلة بعد صلاة العشاء على أن يستأنف في الأسبوع القادم إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد.